الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الجهة الثالثة، وهي أن الألفاظ هل هي موضوعة للخطاب التكويني أو موضوعة للخطاب الإيقاعي، ملخصا على كلا التقديرين يعني بالإضافة لما تقدم بنا أمس من أن هناك إخبار وإنشاء وتكوين في الأشياء، فبناء على أنه موضوع الخطاب الإيقاعي أي الاعتبار، فواضح يمكن استعمال أدوات الخطاب لغة ولفظا، استعمالها في الخطاب توجيه الخطاب الاعتباري للمعدومين. وأما بناء على أن الخطاب لغة، لو قدر أنه أدوات الخطاب وضعت لفظا للخطاب التكويني، أيضا ممكن شمول الخطاب للمعدومين والغائبين، بالتقريب الذي مر أن هذا الخطاب التكويني بنحو معلق على البلوغ والوصول. فإذا كان بنحو معلق على البلوغ والوصول، مثل الآن الإنسان يكتب رسالة معينة أو سلام، يوجه سلام، السلام في خطاب خاص بعد. مثلا الآن كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وجه سلامه إلى حفيده الباقر عليه السلام، على لسان من؟ أو على بتوسط جابر ابن عبد الله الأنصاري. فيمكن الإنسان يوجه خطاب تكويني إلى شخص الآن معدوم مثلا بالتقريب الذي مر، هذا في الألفاظ. فالأمر بهالحال يصير هين وسهل. هذا تمام الكلام إذن في الجهات الثلاثة. وأما الكلام في الثمرة، الثمرة على صعيدين وعلى بعدين. البعد الأول، هل حجية الظهور قراءة اللي عبر، هل حجية الظهور تشمل غير المشافهين أو لا، المغائبين والمعدومين، أو مثل ما الآن يطرح في اللغة العصرية المعاصرة أن قراءة النص الديني مختصة بالصدر الأول أو شاملة إلى الأجيال كلها. فبناء على أنهم مشافهين المعدومين، واضح أن حجية الظهور شاملهم. أما بناء على أن المخاطبين فقط المشافهين، فقد يستشكل في عمومية حجية الظهور. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية هي في عمومية الحكم الذي في الخطابات الشرعية. الحكم عام أو ليس بعام، أو تستطيع أن تقول هل حجية الظهور حجة في إثبات عموم الحكم أو لا. هذا غير الجهة الأولى. الجهة الأولى حجية الظهور، بغض النظر عن أن الحكم الآن عام أو غير عام، مرتبط بمن يستظهر أو ليس بمرتبط. مثل مجتهد. الرجل المجتهد يستنبط الحكم للمرأة الحائض مثلا، أو للمريض أو ما شبه ذلك. فالبحث الجهة الأولى، الثمرة الأولى، في عمومية حجية الظهور، في عموم حجية الظهور، بغض النظر عن كون الحكم عام لمن يستظهر أو لا يستظهر، لمن يستظهر عام أو ليس بعام. الثمرة الأولى إذن في حجية عمومية حجية الظهور. أما الثمرة الثانية هي عمومية الحكم بتوسط حجية الظهور. وبعبارة أخرى، الثمرة الأولى أصولية، الثمرة الثانية فقهية. الثمرة الأولى أصولية، آلية الظهور حجة لغير المشافه أو لا، هذا بحث في مسألة أصولية. أما البحث في المسألة الثانية، بحث الثمرة الفقهية، الحكم الواقعي الموجود في الظهور عام أو ليس بعام، عمومية الحكم بتوسط الظهور، هذه الثمرة الثانية. إذن هاتان ثمرتان متوقفتان على ماذا؟ على عمومية الخطاب للمعدومين أو عدم عموميته، عمومية الخطاب للغائبين أو المعدومين أو عدم عموميته. بناء على عموميته يصير واضح العمومية في كلا الثمرتين. أما بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين ولا يشمل المعدومين أو الغائبين، حجية الظهور قد يستشكل فيها. وعمدة الاستشكال في عموم الظهور، عمومية الظهور الثمرة الأولى، بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين. عمدة الاستشكال ما هو؟ أنه عندما يكون الخطاب مختص بالمشافهين، فلعل هناك قرائن عند المشافه يعتمد عليها المتكلم في الظهور، بينما هذه القرائن غير متوفر لدى الغائبين أو لدى المعدومين. فمن أين يستظهر غير المخاطبين يستظهرون من الكلام مؤدى. إذن غير المخاطب لا يمكنه أن يحتج على المتكلم بأنك قلت كذا، أردت كذا، لأن المتكلم يقول لا لم أرد هكذا، أنا أعتمد على قرينة، السامع أو المخاطب لي كان بيني وبين قرينة حالية، أو علمت أن لديه قرينة حالية واعتمدت عليها، أو سابقت قرينة ذكرية مثلا أو ما شبه ذلك. بالتالي كيف يمكن أن يحتج غير المخاطب بالاستظهار؟ فإذا بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين، المسألة دي الأصولية وهي عمومية الظهور، تكون ممنوعة، عموم الظهور يكون ممنوع. بل الظهور يختص بمن؟ يختص الظهور بالمخاطب. هذه الثمرة الأولى، والاستدلال بها هكذا. ولكن هذه الثمرة على كل أشكل عليها كبرا وصغرا، كبرى وصغرى. أما الصغرى، الصغرى أنه منع أن الخطاب مختص كما مر بالمشافهين، الخطاب يعم الغائبين والمعدومين كما مر بنا، وليس يختص بالمشافهين. هذه من جهة الصغرى، إذن الصغرى المخاطبين الكل. أما من جهة الكبرى، من جهة الكبرى لو سلمنا أن المخاطبين هم المشافهين فقط، كبرى أن الظهور حجة خاصة بالمشافهين أو بمن قصد خطابه، هذه منعها المشهور، منعها المشهور. بل الصحيح أن الظهور حجة لمن خوطب ولمن لم يخاطب، والوجه في ذلك عموم سيرة العقلاء. وأبين شواهد عموم سيرة العقلاء أن في باب الإقرار، الأقارير، يعني الإقرار جمع إقرار، أقارير، في موارد الإقرار والأقارير المتكلم عندما يقر على نفسه بشيء قد يكون مراد الإخفاء، إخفاء كلام آخر، لا يقصد توجيه خطابه لشهود أو للقاضي في النزاع مثلا، ولكن كلامه بنحو أو بآخر وقف عليه شهود أو وقف عليه القاضي فيحج بكلامه، وليس له أن يمتنع عن ذلك. نعم قد يدعي قرينة أو ما شابه ذلك فيناقش معه، يتحرى معه أن القرينة هذه موجودة أو غير موجودة، ومع ذلك يحاجج، ومع ذلك يحاجج بظهور كلامه. يعني حتى لو ادعى قرينة، دي القرينة يتحرى معه، معقولة وجودها أو غير ممكن وجودها، في شواهد على وجودها أو لا، لأنه له أن يحتج بأني لم أوجه الخطاب لكم، فلا ماذا، مو هكذا. أو لاحظ سيرة العقلاء في التاريخ، أنا في نقل التاريخ، المتحاورين في التاريخ ليس أحدهم يوجه خطابه للأجيال كلها، يوجه خطابه لمن؟ للحي المعاصر المتفاعل معه. ولكن مع ذلك ترى أنت العقلاء ينقلون هذه الكلمات في الأجيال القديمة ويحتجون بها أن فلان من أهل الخير أو فلان من أهل الشر أو 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 أو. فإذا السيرة العقلائية من الواضح أنها قائمة على عموم حجية الظهور لمن لم يقصد خطابه، بل ولو قصد عدمه، والسبب في ذلك هو هذه السيرة موجودة عامة، والسبب في باب الأقارير، في باب النزاعات، باب الخصومات، باب القضاء، باب التاريخ، كلها عمومية موجودة، شواهد عديدة. والوجه في ذلك هو أن أدوات الكلام لغة عامة وليست خاصة بالمستعمل أو المخاطب. السامع أو المخاطب قد فوق غاية ما يكون، غاية ما يكون في الباب أن يعتمد على أدوات خفية، بس هذه قابلة للتحري، أدوات من الكلام أو من القرائن قابلة للتحري، فيصير نزاع في وجود، في أصل وجود تلك القرائن والكلمات أو لا، لأنه أي كلام في طبعه لغة مختصة بالمتكلم والسامع. اللغة طبيعتها لغة عامة بين كل من يطلع عليها حتى لو لم يكن من أبناء اللغة. يعني يفترض محتدا يعني ترعرعا، لكن إذا اطلع على قواعد وعلوم هذه اللغة يستطيع أن يستظهر يفهم. فإذا الثمرة الأولى كبرويا غير تامة، صغرويا أيضا غير تامة، لما مر من أن المعدومين أيضا مخاطبين. هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، الثمرة الأولى كانت أصولية، الظهور بحثا أصولي حجيته وعموميته. البحث الثاني، الثمرة الثانية هي في عمومية الحكم الذي هو مفاد الظهور. نثبت الحكم يعني المسألة الفقهية، الحكم الذي هو مؤدى الظهور هل هو عام للمعدومين أو لا بتوسط الظهور. فبناء على اختصاص حجية الظهور لا يمكن إثبات عموم الحكم، لأن لا ظهور في البين كي يثبت عمومية الحكم بناء على اختصاص الخطاب بالمشافين. فلا بد من التوسل بقاعدة الاشتراك، هكذا بين قرر في هذه الثمرة. هذه الثمرة أيضا أشكل عليها بإشكالات. الإشكال الأول الصغروي أن الخطاب كما مر غير مختص بالمشافعين بل يعم الغائبين، هذا الإشكال الصغروي. الإشكال الثاني هو أنه بناء على حجية الظهور لخصوص المشافعين لأنهم المخاطبين لا يمكن إثبات عموم الحكم بقاعدة الاشتراك، لا يمكن إثبات الحكم بقاعدة الاشتراك، لا يمكن إثبات الحكم عموم الحكم للمعدومين بتوسط قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك طبعا قاعدة فقهية كلامية، أن الحكم مشترك بين كل الأجيال، أحكام في الدين والأحكام في الشريعة مشتركة بين كل الأصل فيها أنها مشتركة بين كل الأجيال وكل الأصناف. هذه القاعدة الفقهية قامت عليها أدلة كثيرة، طبعا كثيرة جدا، على كل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كذا كذا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، واضح فيه أنه الحكم عام لكل أجيال، أو أدلة كثيرة قرآنية وروائية مبثوثة في محلها في القاعدة هذه الفقهية، وهي قاعدة الاشتراك. هنا الأعلام يقولون أن قاعدة الاشتراك ليست بديلة عن حجية الظهور لعمومية الأحكام. لماذا؟ لأن قاعدة الاشتراك إنما تثبت الاشتراك في الأحكام بعد اتحاد الموضوع بين من خوطب بالحكم والآخرين، بين الجيل الذي خوطب بالحكم والأجيال الأخرى، اتحاد الموضوع واتحاد الموضوع انما يتم بعد اتحاد الصنف، اتحاد يعني هم من صنف معين وما شابه ذلك، متوفر لديهم عنوان معين، قيد معين مثلا، فحينئذ يثبت الحكم للمعدومين بعد ثبوته للمخاطبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إنما يثبت حينئذ الحكم للمعدومين بعد ثبوته لمن؟ بعد ثبوته للمشافهين. فقاعدة الاشتراك لإجرائها كبديل عن الظهور هي إجراؤها التمسك بها معلق على وحدة الموضوع واتحاد الصنف. جيد، زين، كيف نثبت اتحاد الصنف واتحاد الموضوع؟ إذن نحتاج إلى شيء آخر، نحتاج إلى مقدمة سابقة، كيف نثبت اتحاد الصنف في الموضوع في الحكم الذي خوطب به المشافعين؟ لأن المشافعين واجدين لأوصاف كثيرة، المشافعين هم واجدون لأوصاف كثيرة، فمن أين أوصاف كثيرة قد لا تكون موجودة عند المعدومين؟ فمن أين نعلم بأن الحكم خوطب به المشافعين رتب على المشافعين لأخذ موضوع ما فيهم؟ أي موضوع الذي أخذ فيهم كي يكون المعدومين متحدين معهم؟ أولا هم ذوي أوصاف عديدة، فمن أين نعرف؟ لا يمكن إذن تقرير وتنقيح وحدة الموضوع إلا بأصالة الإطلاق. كيف أصالة الإطلاق؟ يعني المتكلم خاطب المشافهين بعنوان، وهذا العنوان الذي خاطب به المتكلم الشارع المشافهين لم يقيده بوصف معين، ولو أراد أوصاف معينة لقيد ذلك العنوان. فبالتالي نستظهر من ذلك أن الحكم رتب على ماذا؟ الحكم رتب على هذا العنوان بنحو مطلق، والأوصاف التي هي متوفرة لدى المشافهين تلك غير دخيلة، لم يقيد المتكلم خطابه بها. لا سيما دققوا، لا سيما في الأوصاف التي هي غير ثابتة في المشافعين، لا سيما في الأوصاف التي هي غير ثابتة مستمرة في المشافعين، أوصاف على مطين، في أوصاف ليست في معرض الزوال ثابتة مستمرة في المشافعين، مثل كونهم حاضرين، شنو حاضرين مشافعين؟ يعني بالتالي هذا حضورهم لدى عصر النبي صلى الله عليه وآله أوصاف ثابتة لهم مثلا، أما كونهم مثلا أصحاء غير مرضى، أو كونهم ذوي قدرة مالية أو ذوي عجز مالي، أو كونهم مثلا، وهذا مجرى في أوصاف كثيرة في معرض الزوال، في معرض الزوال حتى للمشافعين. إذن أوصاف على نمطين، أوصاف في معرض الزوال وهي أكثر الأوصاف، وفي أوصاف ليست في معرض الزوال. حينئذ لو كان موضوع الحكم مقيد بقيد من أوصاف المشافهين التي هي في معرض الزوال، لو كان مقيد بالنمط الأول من القيود في الواقع، المواقع. ومع ذلك المتكلم وهو الشارع أطلق عنوان الموضوع الحكم، لكان هذا نوع من النقص في بيان الشارع، لأنه بين الحكم مرتبا على موضوع حكم مع قيد المفروض، يعني مع قيد، هو لم يبين ذلك القيد، وذلك القيد في معرض الزوال، وإن كان الآن متوفر، يعني اعتمد على المتكلم وهو الشارع في فعلية الحكم وفعلية الموضوع بسبب وجود عنوان الموضوع وبسبب توفر القيد، بسبب توفر القيد في المشافين، لكنه لم يبرزه في كلامه لأنه متوفر. هو متوفر، هو في معرض الزوال، فيصير إغراء بالجهل المشافين. فلا يمكن للمتكلم وهو الشارع أن يعتمد على توفر الشرط أو القيد في المشافين من دون أن يبرزه في الكلام، لأن القيد هذا في معرض الزوال. إذن أصالة الإطلاق في القيود التي هي في معرض الزوال ولم يقيد بها المتكلم الشارع كلامه جارية، ولا يمكن أن يتكل الشارع في تقييد الإطلاق الذي أطلقه في كلامه بذريعة توفر القيد في المشافين، لأن المفروض هذا القيد هو في معرض الزوال، وهي أكثر القيود والأوصاف هكذا. نعم، في القيود التي هي النمط الثاني، في القيود التي هي من النمط الثاني ليست قابلة للزوال مستمرة، تلك يمكن للشارع أن لا يقيد بها عنوان موضوع حكمه في كلامه اعتمادا على أن هذا القيد متوفر تلقائيا. هذا في القسم الثاني. أما في القسم الأول لا يمكن أن يعتمد على الإطلاق وبذريعة أن القيد متوفر في المشافين، هو متوفر الآن لكن القيد في معرض الزوال. إذن أصالة الإطلاق محكمة جارية. هذا البحث من هذا التفصيل بين نمطين من القيود ليس خاص بالمسألة والمقام، هذا بحث عام مفيد، يعني أن المتكلم يمكنه أن لا يقيد، لا يريد الإطلاق وإن أطلق، بل يريد المقيد إذا كان القيد في السامع والمخاطب غير قابل للزوال أو مستمر. وأما لو كان القيد في معرض الزوال لا بد أن يقيد كلامه، ولا يتكئ على توفر القيد حين الخطاب، لأنه في معرض الزوال القيد، وإذا كان في معرض الزوال يرتفع الحكم بارتفاعه لو كان القيد دخيلا. ما يكفي، لأن لا، ما صار واضح. نتكلم احنا في القيود والأوصاف التي هي قابلة للزوال حتى في المشافة، كلامنا في هذا، مو قابل للزوال طبعا في الأجيال، هذا طبعا واضح، هذا بحث آخر، هذا من النمط الثاني صارت، لأن هذه القيود التي هي غير قابل للزوال في المشافة لكن تزول في الأجيال، هذا بحث آخر، هذا معتمد على عمومية الخطاب. نعم، لا، الآن كلامنا هكذا، أن الشارع أو غير الشارع من المتكلم يخاطب مخاطب معين وهو متوفر على نمطين من القيود، قيود قابل للزوال في نفس المشافة. هنا الشارع ما يمكنه أن يعتمد في بيان تمام موضوع الحكم على العنوان المطلق لو كان في المواقع يريد المقيد. لماذا؟
لأن هذا القيد حتى في المشافة قابل للزوال، فإذا زال عام يزول الحكم، والشارع يغريه بأن الحكم باقي لأنه أطلق عنوان موضوع الحكم. فإذا في القيود النمط الأول التي هي قابلة للزوال، في المشافة لابد أن يقيد الشارع، إذ لم يقيد تجري صفات الإطلاق، وإذا أجد صفات الإطلاق أثبتت عموم موضوع الحكم بلا حاجة لقاعدة الاشتراك. أثبتت عموم الحكم بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى قاعدة الاشتراك، لأن نفس أصالة الإطلاق تقول موضوع الحكم عام لكل من هو واجد لهذا العنوان من دون قيد، وهذا شامل كما هو شامل المشافة شامل لغير المشافة. وبعبارة أخرى لم يذكرها الإعلام لكن نذكرها توضيح هذا المطلب، أصلا يا أخوان أحد أدلة قاعدة الاشتراك اللي هي تعمم الأحكام، أحد أدلتها ما هي؟ نفس أصالة الإطلاق. أصالة الإطلاق في الأدلة، أنا أقول كل أدلة قاعدة الاشتراك هي أصالة الإطلاق، لكن أحد الأدلة الرئيسية المهمة هي نفس أصالة الإطلاق. فمع جريان أصالة الإطلاق كما بينا في النمط الأول من القيود، لا حاجة للأدلة الأخرى لقاعدة الاشتراك، أو قل لا حاجة لقاعدة الاشتراك التي تثبت بأدلة أخرى، نفس أصالة الإطلاق هي قاعدة الاشتراك. فإذا حتى بناء على اختصاص الخطابات بالمشافهين يمكننا إثبات المسألة الفقهية الثانية، الثمرة الثانية، وهي عمومية الأحكام، نثبتها بماذا؟ بأصالة الإطلاق، لكن في القيود التي هي من نمط الأول في قابل للزوال. أما في القيود الثانية شلون؟ غدا نكمل إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.